تدل على أن الحكم الظاهري على مع الشك طبعا مع الاطمئنان جائز، اطمئنان بأنه خرج حيا كما هو الحال الآن موجود، يعني غالب الشركات العالمية تخرج السمك حيا، يعني بقية الوسائل التي تذكر ليست عملية، ففي اطمئنان. لكن الكلام فيما لو شك حصل الشك لم يكن اطمئنان في البين، يبنى على الحرمة الظاهرية. صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان وإن لم يسمي، فقال لا بأس، وعن صيد المجوس للسمك فقال ما كنت لآكله حتى أنظر إليه. بس هي ليس فيها تعليل بالاستصحاب. صحيح محمد بن مسلم في نفس الباب، هذا الباب طبعا الباب 32 من أبواب الصيد في الوسائل. صحيح محمد بن مسلم في الباب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه، فقال ما كنت لآكله حتى أنظر إليه. قال حماد: يعني حتى أسمعه يسمي. هذا اجتهاد من حماد مو في محله. حماد ينقل عن حريز أستاذه، حريز عن محمد بن مسلم، فتأويل حماد في غير محله. المهم هاي الرواية لم تعلل بعد الحرمة لأجل ماذا، باعتبار التذكية وعنوان وجودي يحتاج إلى إحراز. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس فقال لا بأس إذا أعطوكه أحياء والسمك أيضا، وإلا فلا تجوز شهادتهم إلا أن تشهده. المهم هذه الطائفة إذن لم ليس فيها تعليل، لكن علل بأنه استصحاب مثلا عدم وضع اليد أو استصحاب باعتبار الميتة مسبب، فنستصحب عدم التذكية. أما استصحاب الحياة إلى خروج السمك خارج الماء هذا مثبت. يعني لماذا مثبت؟ لأنه لا يثبت أن الموت وقع خارج، لا يثبت يعني ليس هو لا يثبت، لأنه ليس عين مفاد الاستصحاب. مفاد الاستصحاب افترض استصحاب حياة السمك حياته إلى أن خرج خوف، هذا ليس هو الموت خارج الماء. الموت خارج الماء هو المذكر، لا ليس أخراج روحي، لا ما يجوز. هذا كلام صاحب الجواهر مو في محله. فالتذكية الموت خارج الماء وهذا لا يثبت، افترض استصحابه ما يثبت لك. فلذا في الحقيقة استصحاب السبب يعني في الحياة إلى الخروج خارج الماء، هذا الاستصحاب ليس عين مفاد السبب. مفاد السبب الموت خارج الماء سبب للتذكية، فحيث أنه ما يثبت باللازم فبالتالي مثبت. فإذا من ناحية السبب ليس لدينا استصحاب مثبت للسبب، يعني يحرز السبب، وإنما يحرز ما هو لازم السبب، وهذا يصير مثبت. فإذا ليس لدينا هناك ما يحرز السبب للتذكية، يبقى حين استصحاب عدم التذكية ويقتضي الحرمة. فإذا هذه الروايات داعمة أنه في مورد الشك نستصحب عدم التذكية، وإن لم يشر في الروايات إلى الاستصحاب، لكن هو على هذا البناء، كما هو في بقية الحيوانات أيضا كذلك في الصيد. فبالتالي هذه الروايات هي أيضا، فلاحظ هنا الفقهاء لم يقرأوا هذه الحرمة إنشاء جديد تأسيسي خاص ظاهري، لأن وجود قاعدة في البين حملوا جواب الإمام على أنه بمقتضى تلك القاعدة. هل يعبرون عنها قراءة بنظام أصول القانون؟ يعني الفقيه إذا استطاع أن يخرج جواب الإمام على مقتضى قاعدة أخرى فوقية وما شابه ذلك، لا يحمل كلام الإمام على التأسيس، إنما يحمل على أنه تطبيق أو استخراج حكم من قاعدة فوقية. هذه نكتة مهمة. ولذا لو الفقيه كلما ازدادت فقاهته كلما التفت ربما إلى وجه الأحكام والأوامر أنها ليست خاصة، ليست تأسيسية. بس هذا يعتمد على مدى تضلع الفقيه، وهذا خلاف قراءة الإخباريين. سموه كل الإخباريين، أقصد غير المحققين من الإخباريين، دائما يعتمدون على خصوصية المورد، خصوصية النص، ما يقرأون الخصوصية أنها متنزلة من عمومات، ما يعملون التحليل. ولذا إذا كان مشي من يعني ينتسب إلى الأصوليين لكن مشيه هذا المشي، هذا في الحقيقة مشي سنسميه إخباري أو نسميه قشري أو نسميه حشوي أيما كان، يعني لولا نفر ليتفقهوا ليفهم، لم يعمل الفهم، أعمل فقط النفر يعني النقل الحس. لذلك الاعتماد على الدليل الخاص هذه ليس مهارة في الفقيه. إذا فسر الدليل الخاص بما يرجع إلى عمومات هنا فقاهة الفقيه. ولذلك مرارا ذكرنا هذا المطلب خلافا لما اشتهر حتى بين الأصوليين أن الدليل الخاص أقوى. شنو أقوى؟ مو أقوى. دليل خاص مشروعيته لابد أن تتولد من عمومات، العمومات هي الأصل في التشريع لا الخصوصات. لا، في نص خاص، لو لا في نص خاص هذا بالنسبة معذرة عوام المشي الفقهي، عوام في المشي الفقهي في مشي عوامية، الذي لا يركن إلى المشروعية المأخوذة من العموم ويركن المشروعية الموجودة للخصوص. قدرة في الفهم ما ليست لدي. على كل، نرجع إلى الطائفة التاسعة. الطائفة التاسعة هناك نصوص في قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ، نصوص في قاعدة الفراغ تعلل قاعدة الفراغ والتجاوز. طبعا هي قاعدة واحدة عندنا، أصح أنها قاعدة واحدة وليست قاعدتان بعنوانان، وإلا ما هي واحدة، حكمها واحد، موضوعها واحد، أثرها واحد بالصياغتين، وإلا هي شيء واحد. على كل، قاعدة الفراغ، قل قاعدة التجاوز لا فرق، عللت في ثلاث نصوص صحيحتان ونص مرسل، عللتا بالاستصحاب. يعني نفس قاعدة التجاوز الفراغ ليست قاعدة أصلية، وليدة الاستصحاب، أو بالدقة هي ليست وليدة الاستصحاب، هي وليدة القاعدة التي تولد منها الاستصحاب. عجيب، الاستصحاب متولد من قاعدة؟ نعم، نستطيع أن نعبر بالتعبير القانوني وليدة الأصل القانوني، الجذر القانوني الذي استخرج منه الاستصحاب. أولا دعونا أمهد المقدمة. مرارا كرارا في الدورة الأصولية هذه الثانية حتى في نصف الدورة السابقة هذا المطلب مر بنا مرارا، وهي ماذا؟ وهو ماذا؟ أننا عندنا فرق بين خصوصية القاعدة الأصولية، القاعدة الفقهية، وبين نمطين من القاعدة الأصولية. عندنا ثلاث أنماط. عندنا قاعدة فقهية تريد تقول أربعة، يلا ما يخالف تريد أربعة يعني باب السلام. مثلا يأتيك يقول الرواية كل ما له فلس فيحل من البحر، أو كل سمك له فلس يحل، أو كل ما في البحر بعد، كل ما في البحر له فلس فيحل حلال. أصل حرمة إلا يحرم ما في البحر إلا ما له فلس. فهني تشوف سمك له فلس ينطبق، هذه ليس قاعدة فقهية، ربما البعض سماها قاعدة فقهية، نستطيع أن نقول لا، هذا عموم ساذج تنطبق على الأفراد. بعض ربما قال هذه قاعدة فقهية في خصوص باب البحر والصيد، ويمكن نقول عام. مثل بالتالي كل ميت يجهز عندنا بهالمضمون تقريبا ينطبق على هذا الميت، وذا الميت خرج منه الكافر بالدليل الخاص. فكل ميت هذا انطباق طبيعي عام على الفرد، انطباق ساذج جيد، هذا النمط الأول السهل. نمط ثاني انطباق القاعدة الفقهية. انطباق القاعدة الفقهية أيضا هو في الحقيقة مثل الأول، طبيعي ينطبق على أفراد. زي ما الفرق إذن بين القاعدة الفقهية والنمط الأول؟ الفرق أن العموم في النمط الأول جلي في الفرد، إما ما هي نوعية أو صنفية جلية. في القاعدة الفقهية غالبا لا، يكون العنوان موضوع القاعدة الفقهية ليس تواجده في الفرد جلي، يحتاج لشوية تدبر. ولذلك في نزاع عند الفقهاء أن تطبيق القواعد الفقهية على المصادق يمكن أن يوكل إلى عامة المكلفين أو هو مختص بالفقيه. أنا في نوع من تدبر بالنسبة للفقيه سلس، لكن بالنسبة غيره حتى في بعض الموارد معقدة. لكن أيما كان كنهان النمط الثاني يرجع إلى النمط الأول. الفرق فقط السهولة والسلاسة في النمط الأول، الخفاء والشوية والتعقيد في النمط الثاني. هذا فرق. في فرق آخر طبعا، أن في القاعدة الفقهية لا تختص بباب بخلاف النمط الأول، عادة يختص بباب بمسألة بكذا. أما في القاعدة الفقهية قد تكون لكل أبواب، لجملة من الأبواب، قد تكون لباب. فإذن هذا الفرق بين النمطين جيد. النمط الثالث المعروف لدى الأخوة في أذهانهم أنه ما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. هذا التعبير معروف عند الأصوليين. هذا البحث يعبر عنه بعبارة أخرى. ما الفرق؟ نفس المطلب يعبر عنه بعدة تعابير، لازم الإنسان يلتفت. هذا المطلب يعبر عنه بتعبير آخر، الفرق بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية. نفس المطلب بس في التعبير، نفس المطلب اللي هو الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، يعبر عنه الفرق بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية. بعد تعبير ثالث، الفرق بين الحيثية الأصولية والحيثية الفقهية. نفس المطلب، هي تعبير ثالث، وربما رابع وخامس يعبر عن ذلك الفقهاء والأصوليون، بس هو نفس المعنى نفس المطلب. جيد، ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ يقولون طبعا، لحظة قبل لا نشرح هذا النمط الثالث ثم نصل إلى النمط الرابع، هذا النمط الثالث مراد الأصولي، المراد الأصوليين من النمط الثالث من القاعدة الأصولية، مراد الأصوليين القواعد الأصولية الظاهرية. شنو مراد الأصوليين؟ القواعد الأصولية الظاهرية. شفي قواعد أصولية واقعية؟ اي طبعا، عندنا قواعد أصولية واقعية هي ثبوتية، وعندنا قواعد أصولية إثباتية. وإن اشتهر عند المتأخرين أن علم الأصول هو العلم بالقواعد لاستنباط الحكم الشرعي، أو هذا تعريف يفسر بهذا بتفسير ضيق، يمكن يفسر بتفسير وسيع ويفسر بتفسير ضيق، لو المعرفة الأدلة أو دليلية الأدلة، مثلا أحد تعاريف علم الأصول. هذا التعريف تعريف لنصف علم الأصول وليس تعريفا لكل علم الأصول، لأن على هذا التعريف نصف علم الأصول يكون خارج علم الأصول، يكون كأنما من مقدمات علم الأصول، وهذا التعريف خاطئ كما مر بنا مرارا، يعني ليس تعريف شامل وافي. أما إذا عرفنا علم الأصول، العلم بالقواعد لاستنباط الحكم الشرعي، ومرادنا من الاستنباط سنخان، السنخ النمط الثالث الذي نحن فيه إثبات، وسنخ النمط الرابع وهو الثبوت. كل مسائل أصول القانون أو المبادئ الأحكامية أو أصول الحكم، أسس الحكم، ما شئت فعبر، مر بنا علم أصول القانون يعبر عنه ربما بسبع أسماء، سواء علماء القانون يعبرون عنه أو علماء الأصول. مباحث المبادئ الأحكامية كلها مباحث ثبوتية واقعية. إذن لدينا في علم الأصول سنخان من القواعد، قواعد ظاهرية إثباتية، ولدينا في علم الأصول قواعد ثبوتية واقعية مظاهرية. امتناع اجتماع الأمر والنهي هذا ليس إثبات، واقع. التضاد واقع وليس ظاهر. وجوب المقدمة يستلزم، وذي المقدمة يستلزم وجوب المقدمة، الواجب المعلق، الواجب المشروط، هذا بحث ثبوتي، هذا واقعي وليس ظاهري. وهل مجرى فعلل وتفعلل؟ فلدينا قواعد واقعية في علم الأصول، قواعد واقعية وثبوتية نسميها. اللي هي النمط الرابع سيأتي. ولدينا قواعد وهي المشهورة عند المتأخرين الآن، قرون متأخرة في تعاريف علم الأصول، لدينا قواعد ظاهرية. طبعا على ادعاء يعني متأخري الأصوليين، متأخري الأعصار لعلماء الأصول، يبنون على أن علم الأصول كل علم ظاهري، حتى الشيخ الأنصاري وغيره، ولكن هذا ليس بصحيح. الشيخ الأنصاري الآخون، أو قل صاحب الفصول، أو قل مجدد، وغيرهم يعني من رواد علم الأصول، لكنه لا نوافقهم على ذلك. بل علم الأصول يشتمل على سنخان قواعد واقعية وقواعد ظاهرية، وليست صرف قواعد ظاهرية. هنا الفرق، هنا نأتي هنا البحث، عندما يقال الفرق عند الأصوليين والفقهاء، الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، غالبا يقصدون الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية الظاهرية الإثباتية. عندما يقولون الفرق بين المسألة الفقهية والمسألة الأصولية، يقصدون الفرق بين المسألة القاعدة الفقهية والقاعدة الظاهرية الأصولية، غالبا هكذا. يعني الفرق بين النمط الثاني والثالث، ولا يتكلمون إلا نادرا بين النمط الثاني والرابع، أو بين الرابع الثالث، الفرق بين الثالث والرابع. ولذا غدا إن شاء الله نتمم دي النكتة، شنو الفوارق؟ وهذا بحث حساس، يعني ما اشتهر من أن فقط يركز الضوء على الفرق بين القاعدة الفقهية النمط الثاني والقاعدة الأصولية الظاهرية اللي هي نمط ثالث، الاقتصار على هذا الفرق فيه نقص يواجهه الباحث في الاستنباط. يجب أن يلتفت إلى أن النمط الثاني قاعدة فقهية، ونمط ثالث قاعدة أصولية ظاهرية إثباتية، ونمط رابع قاعدة أصولية واقعية ثبوتية، وبين الثلاثة فوارق. نضيف من الشعر بيت فقط، هذا نضيف، هذا هذه إضافة خليها غدا. أن في علم الفقه، بس ذكروني غدا، أنسى وننسى ويلتقي الساكنين، مع أن ممتنع التقاء الساكنين، بس لا يقع كثيرا. في علم الفقه وفي علم التفسير وفي العلوم الدينية الأربعة أقسام موجودة. شلون ملون؟ لا تذكروني فلا أتذكر، فوصلى الله على محمد وعلى آله.